الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي له أن ييسر على الموسر. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وأمنهم. ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته.
قال المؤلف رحمه الله: باب الحجر. المراد بالحجر المنع من التصرف، المنع من التصرف. المراد بالتصرف الأفعال المؤدية إلى انتقال الملك في العين أو المنفعة. الحجر قد يكون بسبب إفلاس المحجور عليه، فيحجر عليه من لحفظ حقوق الآخرين. وقد يكون الحجر لحظ المحجور عليه، بأن يكون صغيرا أو مجنونا أو لا يحسن التصرف في المال. ذكر المؤلف أن من كان عليه حق وجب عليه أن يؤدي هذا الحق، أن يبادر إلى أدائه، لأن عدم أداء الحقوق ظلم، والظلم من المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولا بد أن يكون أداء الحقوق كاملة بدون بخس وبدون تأخير، لأنه يلحق صاحب الحق الضرر إذا لم يقم بأداء الحقوق. على وجهها. وأما إذا كان من عليه الحق عاجزا عن أداء الحق لفقره، فإن صاحب الحق يجب عليه أن ينظره بأن يؤخره. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولكن يجب على المعسر في هذه الحال أن يبذل الأسباب لتحصيل الرزق لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، لأن هذا واجب، ووسائل الواجب واجبات. ويستحب لأصحاب الحقوق أن يعفو عن الحقوق التي على المعسرين. قد ورد في الحديث أن الله تجاوز عن رجل لكونه كان يتجاوز عن المعسرين، ثم ذكر المؤلف حديث مطل الغني ظلم، والمطل المراد به تأخير أداء الحقوق، والغني هو القادر على سداد الحقوق وأدائها لأصحابها، وصفه بأنه ظلم لأنه إنزال للضرر، إنزال للضرر بالآخرين بدون وجه حق شرعي. وقوله وإذا أحيل، هذا المراد به الحوالة، بأن يطلب من عليه الحق، من صاحب الحق، أن يطلب هذا الحق من غيره. قوله على مليء، فسره المؤلف بأنه من اتصف بثلاث صفات: الصفة الأولى أن يكون قادرا على الوفاء، الفقير والمعسر لا يجب على صاحب الحق أن يتحول إليه لعجزه عن سداد الحق. الصفة الثانية عدم المماطلة، فإذا حول شخص آخر إلى شخص مماطل لا يبادر إلى سداد الحقوق يتأخر فيها، لم يجب عليه التحول إليه. الصفة الثالثة أن يكون ممن يمكن تحضيره لمجلس الحكم، فإن كان ممن لا يمكن تحضيره لمجلس الحكم إما لبعده أو لسطوته أو لوجود حصانة عنده، حينئذ إذا أحيل إليه لم يجب على صاحب الحق الحوالة إليه. وظاهر الحديث أنه لا يشترط في الحوالة رضا المحال بالحوالة، وإنما يشترط ملاءة المحال إليه، والقول بذلك هو مذهب الإمام أحمد خلافا لقول الجماهير. مذهب أحمد أرجح لظاهر هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا. من عليه دين، من عليه دين من الناس لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأول أن تكون الديون مؤجلة، بالتالي لا يحق لأصحاب الديون المطالبة بها، الحال الثاني أن تكون الديون حاضرة أو قد حلت، ويكون عند المدين مال يساوي الديون أو يكون أكثر منها، في هذه الحال يطلب منه سداد الديون ويلزم بذلك ويعاقب إن لم يفعله. ولكنه لا يحجر عليه ولا يمنع من التصرف في ماله. الحال الثالث إذا كانت الديون حالة وكان مقدار هذه الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء الحجر عليه، في هذه الحال يصدر القاضي أمرا بإبطال تصرفاته في ماله، ومن ثم إذا باع بيعا بعد هذا الحكم القضائي لم يلتفت إليه، ولو أقر بشيء لم يعمل بالإقرار إلا بعد فك الحجر عليه. ثم يقوم القاضي بعد ذلك بتصفية أمواله، وينظر كم نسبة الموجود من ماله إلى الديون، ويعطى كل واحد من أصحاب الديون من ماله بمقدار النسبة من دينه. مثال ذلك: صفينا أمواله فوجدناها 100، وكانت الديون التي عليه قد بلغت 200، فيعطى كل واحد من أصحاب الحقوق نصف دينه. وأما الباقي فإنه يبقى في ذمته ويعمل بعد ذلك، لكنهم لا يمكنون من مطالبته أو حبسه، وذلك لكونه غير قادر على سداد ديونهم. لو قدر أن جميع الديون ليس فيها حقوق ولا رهون فهم سواء، لكن من وجد ماله بعينه فإنه يقدم على غيره. مثال ذلك: بعتك سيارتي 100,000، لم تسدد منها شيئا، ثم حجر عليك بطلب الغرماء، فآتي وآخذ سيارتي مقابل سداد جميع الدين الذي لي، ويقدم هذا على بقية الغرماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. وكذلك يقدم من قد وضع رهنا لي عليك 100,000، وقد وضعت هذا البيت رهنا، فيباع الرهن ويسدد منه لي ويقدم على بقية الغرماء. فإن وفى بديني وكان هناك زيادة رجع بالزيادة إلى بقية ماله، يأخذه بقية الغرماء. وإن كان الرهن أقل من الدين فبقية الدين يكون الدائن أسوة الغرماء فيه. ثم ذكر المؤلف القسم الثاني من أقسام الحجر، وهو الحجر من أجل حظ المحجور عليه، بأن يكون لا يحسن التصرف في المال، وبالتالي يحجر عليه ويمنع من التصرف في المال، ويوضع عليه ولي يقوم بالتصرف في ماله بما هو الأحظ له. ومن أمثلة ذلك الصغير الذي لا يحسن، الصغير فإنه يجعل عليه ولي يشرف عليه ويتصرف في ماله. ومثله أيضا السفيه، المراد بالسفيه من لا يحسن التصرف في المال، بأن يبذل المال فيما لا فائدة فيه أو فيما يعود عليه بالضرر. والسفيه يقابل الرشد، وبعضهم يقول يراد به الرشد في المال. والصنف الثالث المجنون، هو لا يحسن التصرف، فهؤلاء يمنعون من التصرف في أموالهم، ولو تصرفوا في أموالهم فإن القاضي يبطل تصرفاتهم، لقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ما هو الواجب على الولي؟ الواجب على الولي أن يتصرف بما هو الأحظ لمن ولي عليه، فلا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن، ومن ثم لا يتبرع بشيء من أموالهم ولا يتصدق بها، إنما يدفع الواجب مثل النفقة والزكاة، ويقوم بتنمية المال والاتجار فيه والصرف عليهم. إذن مهمته في ثلاثة أشياء: الأول في صرف الواجب من الزكاة والنفقة، والثاني تنمية المال والاتجار به، والثالث الصرف عليهم بما يحتاجون إليه. من هو الذي يتولى القيام على شؤون هؤلاء؟ يتولى القيام على شؤون هؤلاء ثلاثة أصناف على الترتيب: الأول الأب الرشيد الذي يحسن التصرف، ذلك لأن الأب من أشفق الناس على ابنه، وتنتفي ولاية الأب إما بعدم وجوده وإما بعدم إحسانه للتصرف. بعض الآباء قد يسعى إلى تملك أموال أبنائه، هذا ليس بأحظ في التصرف لهم. الصنف الثاني الوصي، وصي الأب. إذا وصى الأب لرجل أن تكون الولاية له، حينئذ تثبت الولاية له بوصاية الأب، لأنه فرع عن الأب فيقدم على غيره. الثالث من يجعل له القاضي الولاية، قوله هنا الوكالة في بعض النسخ الولاية لعلها أولى، فيختار القاضي من هو الأحسن في التصرف لهذا السفيه أو الصغير أو المجنون، فيجعله وليا على ماله. ويبحث فيه عن ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يكون أمينا، ما إن كان خائنا فلا يجوز أن يجعل وليا. الصفة الثانية أن يكون ممن يحسن التصرف في المال، يعني إذا لم يكن يحسن التصرف في المال وجب أن يولى عليه لا أن يجعل وليا. الصفة الثالثة أن يكون حاضرا غير غائب ليتولى شؤونه. كأن المؤلف يختار أن الولي لا بد أن يكون من أقارب المولى عليه، وهذا أحد القولين في المسألة. هناك قول آخر بأنه لا يشترط ذلك لعدم وجود دليل يدل على اشتراطه. ويجب على الولي أن يلاحظ هذا المال، قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هل لولي اليتيم والمجنون أجرة؟ نقول هذا الولي على نوعين: إن كان غنيا فإنه ليس له شيء من الأجرة، يجب عليه التعفف، وأما إن كان فقيرا فحينئذ ننظر للأقل من أجرة أمثاله الذين يتولون مثل هذه الأموال، أو من أخذ كفايته، أخذ مقدار كفايته. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا خلاصة أحكام هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، سؤال:
إذا كان الشخص يصرف جزء من ماله فيما يغضب،
من كان يصرف جزءا من ماله فيما يضره، مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى أعراف الناس، لذلك لم يحجر على أولئك الذين يشترون الخمور من عهد النبوة، ولم يحجر على من يبذلون أموالهم في قمار من عهد النبوة، وهم يبذلون مالهم فيه ما يعود عليهم بالضرار. نعم، لشراء تاكسي. عندنا الآن للولي عملان: العمل الأول ولاية مال اليتيم، وعندنا العمل الثاني الذي يقوم به الولي قيادة السيارة التي اشتراها بمال اليتيم. أجرة الولاية يأخذ منها أقل الأمرين، إما كفايته وإما أجرة المثل. قيادته للسيارة يأخذ بها أجرة المثل، فإن كانت أجرة المثل تكفيه اكتفى بها، وإلا أخذ حق الأقل، أخذ أجرة المثل في قيادة السيارة، ثم أخذ أقل الأمرين من أجرة أمثاله أو ما يوصل إلى كفايته. إذا دخل ولي اليتيم في مشروع بمال اليتيم فخسر، ننظر هل فرط أو تعدى، إن كان شيء من ذلك وجب عليه الضمان، وإن لم يفرط ولم يتعدى حينئذ لا ضمان عليه. ننتقل أبواب أخرى. في أحد عندي السؤال في الباب؟ تفضل. امرأة تريد الحج وليس عندها محرم، ابن 11 سنة، هل بلغ ولا ما بلغ؟ ننظر، تعرفون علامات البلوغ، سن لم يبلغ، ننظر إلى الإنزال أو الإنبات، فإن كان قد بلغ صح أن يكون وليا، وإن لم يبلغ لم يصح أن يكون محرما في النكاح في الذهاب للحج. ويقال لها اجلسي إن لم تجدي محرما غيره، ولك إن شاء الله الأجر. بنى بيتا خاصا للأيتام، أو جاء بعض الأغنياء فأعطاه زكاة في رعاية هؤلاء الأيتام. هل يأخذ تأخذ الإدارة شيئا من هذه الزكاة؟ نقول هذا على نوعين. النوع الأول أن يكون في نفقات الأيتام الفقراء، فهذا جائز لأنهم فقراء، مثل ملبسهم مأكلهم ونحو ذلك. الثاني أن يكون في حق الرعاية كأجور الموظفين، فهذا موطن خلاف بين الفقهاء، الأظهر أنه ليس من مصارف الزكاة. سم تفضل.
من القول من يقول بأنه لا يتصور من يضع البساتين أنه يعتقد أقلية على الشرع،
هذا أحد يعني. أحد الاستدلالات في هذا الباب، والمخالفون له يناقضونه. تعلمون مسألة وضع الدساتير كما تقدم ليست مسألة قاطعة كما تقدم، وبالتالي قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا ما يدخل في هذه المسألة. لماذا؟ لوجود الخلاف فيها وعدم القطعية في المسألة. ما فهمت. كبير في السن يغلب على الظن قرب من الموت يحجر عليه؟ لا يحجر. ما دام عقله معه وما دام يعرف الآخرة حينئذ ما يحجر على ماله. إنسان فيه السرطان، بلغ مرحلة متأخرة، هل يحجر على ماله؟ نقول لا، ما يحجر على ماله. ولو كتب الوصية في هذه الحال كانت وصيته نافذة، ولكن تصرفاته للورثة ما تنفذ لأن لها أحكام الوصية لعطية المريض، ولا يتصرف إلا في الثلث، خوفا من أن يقصد مضارة الورثة. يقول لا أستطيع إنفاذ حقي إلا بالتقدم إلى القضاء المبني على حكم مخالف للشرع. إن علمت أن هذا القاضي يحكم بخلاف الشرع في قضيتك لم يجوز أن تتحاكم إليه، وإن علمت بأنه يحكم بما يوافق الشرع في قضيتك جاز أن تتحاكم إليه إذا لم تجد غيره، إذا كان حقه كان من القسم الثاني. إذا كان حقه فهو حينئذ تعلم أنه يحكم بما يوافق الشرع. أنت لا تحكم، أنت حكمه بالسجن هذا ليس لك، تريد مالك أن يصل إليك، أن تطلب إيش؟ مالك. كون أنه يسجن أو لا يسجن هذا ما تستفيد منه أنت، وإنما تستفيد من أي شيء من رجوع مالك إليك. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبكم من التقوى والإيمان. وأن يرزقكم السكينة والطمأنينة وأن يجعلكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلحهم وأصلح بهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.